بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله مما احتج به أهل التأويل أن أهل السنة أولوه وصرفوه عن ظاهره، مثل ماذا؟ ها؟ استطعمتك فلم تطعمني، وأيضا نعم، وأيضا قلوب العباد بين أصبعين نصاب الرحمة. قالوا أنتم يا أهل السنة ماذا؟ تأولتموها عن ظاهرها. فهل تأولها أهل السنة عن ظاهرها وحملوها على ظاهرها؟ حملوها على ظاهرها، وظاهرها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، ولم يؤولوها، ولكن أولئك ساء فهمهم لماذا؟ لظاهرها، فادعوا أن أهل السنة أولوها. فماذا حملوا حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من صافح قبلك أن من صافح الله قبل يمينه؟ قالوا ظاهره أن الحجر الأسود ماذا؟ صفة الله، صفة الله. لكن رد على شيخ الإسلام أن ليس ظاهره ذلك، بل ظاهره ماذا؟ نعم، أنه قال في الأرض، ولا توصف صفات الله عز وجل بأنها في الأرض. وأيضا المشبه غير المشببه، فتبين أن هذا الحجر غير صفات الله. أحسنت. حديث استطعمتك فلم تطعمني فسر بالحديث أنه استطعمه من؟ قال استطعمك عبدي. وحديث قلوب العباد بين أصبعين،
يعني ليس الموصول منها أن الذاكرة محالفة،
نعم،
وإنما بين قال الله عز وجل
يعني أن البينية لا تقتضي ماذا؟ مماسة، كما قال الله بين السماء والأرض. ويقال وضع زيد سترته بين يديه، ليس معنى أن يديه ماذا؟ ملامسة لهذه السترة، فهو على ظاهره. طيب، هل قول الله عز وجل في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثل قول الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أو قبل ذلك ماذا أراد المعطل بهذا المثال؟ قالوا هو مثلها بهذا التمثيل، ها؟ لا، قبل ماذا أرادوا بهذا هم؟ هم لماذا ذكروا هذا؟ نعم. نعم. خلق بيده. فإما أن تقول إن الله خلق الكل بيده، أو تقول الكل ليس بيدين، وفيه نفي صفة ماذا؟ اليدين عن الله عز وجل. أجاب أهل السنة بأن بينهما فرق. ها؟ ها؟
في سورة ياسين.
نعم.
الله سبحانه وتعالى فعل اليدين.
نعم. في سورة أضيف الفعل الأيدي، عملت أيدينا. وفي سورة صاد
المقصود به نفسه. وفي سورة صاد الله سبحانه وتعالى فعل
إلى نفسه.
اليدين.
اليدين في قول بيدي. أحسنت. والفعل إذا أضيف إلى النفس فالمراد به ما إلى اليدين، فالمراد نفس الفاعل. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما فعلت. الفرق الثاني، ها؟ نعم. يعني أن الله يصف يعبر عن نفسه أو يصف نفسه إما بالإفراد أو إيش؟ أو الجمع. فالإفراد واضح على حقيقته، والجمع المراد به التعظيم. ولم يرد أن الله ذكر نفسه بماذا؟ بالتثنية، لأنه عدد محصور. فتبين أن المراد بقول بيدي اليدين حقيقة. أحسن. طيب نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فيها أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، الآن هذا قوله وإن عطف على أول القاعدة بعد هذا الفاصل الطويل قد استطرد شيخ الإسلام، ظن ماذا قال في أول القاعدة الثالثة؟ قال فإنه يقال لفظ الظاهر في إجمال واشتراك. فإن كان القائل، هذا هو الوجه الأول، إن كان القائل يعتقد أن ظاهر التمثيل بصفات المخلوقين، ثم قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فيها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فهو عطف على قوله فإن كان القائل في أول القاعدة. فالقائل الأول يعتقد أن ظاهر النصوص ماذا في أول القاعدة؟ ظاهرها ماذا؟ ها؟ تمثيل. يعني قال ظاهرها التمثيل. قال فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها. ما هي النصوص المتنازع في معناها وما هي المتفق في معناها؟ المراد بالنصوص المتنازع في معناها أي النصوص التي أثبتت غير الصفات السبع، وهنا الكلام مع الأشاعرة. والنصوص المتفق على معناها أي النصوص التي فيها إثبات السبع الصفات التي يتبعها الأشاعرة، يثبتها الأشاعرة، فجعلوا النصوص التي تثبت هذه الصفات السبع متفقا على معناها، معناها متفق عليه، وجعلوا النصوص التي تثبت غير الصفات السبع هذا معناها متنازع فيه. فلان تبين بهذا أن شيخ الإسلام رحمه الله يحاجج بهذا الكلام من الأشعرية. قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير على ظاهر إثبات العلم والقدرة، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. أهل السنة حين أثبتوا هذا لم يقل إن علم الله الذي أثبتناه هو كعلم المخلوقين ولا قدرته كقدرة المخلوقين. قال وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الآن، يقول هؤلاء العشرة يقال لهم هذه التي أثبتتموها السبع الصفات أتقولون إن ظاهرها مراد وإن معناها هو ما ظهر من النصوص؟ فسيقولون ماذا؟ نعم، هم أثبتوا السبع الصفات وظاهرها مراد، وصف الله عز وجل بذلك، ليس ظاهرها، ولا يقولون إن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين. طيب، قال لهم نعم أهل السنة أيضا لما أثبتوا هذه السبع الصفات معكم كما أثبتتموها لم يعتقدوا أن ظاهرها التمثيل، بل اعتقدوها صفات لائقة بالله. طيب الآن شيخ الإسلام يسألهم بسؤال غير الصفات التي أثبتوها، قال فكذلك إذا قالوا أي أهل السنة في قوله يحبهم ويحبونه في إثبات صفة ماذا؟ المحبة، هل يثبتها الأشاعرة؟ لا. رضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات الرضا، والأشاعرة لا يثبتونها. وقوله تعالى ثم استوى على العرش في إثبات الاستواء على العرش، والأشاعرة لا يثبتونها. فكذلك أهل السنة إذا قالوا إنه على ظاهره أي هذه الأمور لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع أي هذا المخاطب الذي نخاطبه يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. طيب الآن شيخ الإسلام يقول نلزم بهذا، نقول لو هذه الصفات المحبة الرضا الاستواء أهل السنة يثبتون على ظاهرها ويقولون إنها لا تماثل صفات المخلوق، طيب أنت أيها المخاطب هل تقول إن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين؟ فسيقول لا، لأنه أثبت السبع. لو قال تماثل صفات المخلوقين نقول له إذن السبع التي أثبتها تماثل ماذا؟ صفات المخلوقين، وبالتالي لا يكون ظاهرها مراد، لا هذه السبع ولا غير هذه السبع، فينفي أن يكون هذا الظاهر مرادا. طيب فإن كان يعتقد أن ظاهرها يليق بالله عز وجل ولا يماثل صفات المخلوقين بل هو لائق بالله سبحانه وتعالى، يقال له أيضا هذه الذي نفيتها يجب أن تعتقد أن ظاهرها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، وليس ذلك وليس لك نفيها، فإنه ليس في الدليل لا في السمع ولا في العقل نفي هذه الصفات، بل كل ما ورد في نفي بعضها دليل على نفي ماذا؟ الجميع، فإن ورد في بعضها فهو دليل على الجميع، وإن ورد ما يثبت بعضها فهو دليل على إثبات الجميع. وهذا واضح إن شاء الله، ما في إشكال، واضح جدا. الآن قسم شيخ الإسلام رحمه الله الناس مع ظاهر النصوص إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول الذين يقولون ظاهرها، الذين يقولون إن ظاهر النصوص التمثيل، وهم للطائفة الأولى سبق الكلام عليهم. الطائفة الثانية هؤلاء الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض، نقول لهم ما ظاهره؟ إن قالوا ظاهره التمثيل نقول يلزم أن يكون في السبع أيضا التمثيل، فيلزمكم نفي الظاهر في الكل. إن قالوا لا بل ظاهره معنى يليق بالله نقول أيضا ويلزمكم إثبات البقية وأن ظاهرها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. قال وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. يقول صفات المخلوق شيخ الإسلام رحمه الله صفات اثنين صفات المخلوق منها ما هو أعيان وأجسام. ما المراد بقولهم أجسام؟ أي الشيء الجسم الذي يقول يشار إليه أو يكون فيه كثافة كالبدن. فاليد الآن هي عرض أو شيء محسوس جسم، فالجسم هو الشيء المحسوس، فاليد جسم محسوس، الوجه أيضا ماذا؟ جسم محسوس. بخلاف السمع البصر الكلام، هل هي أشياء محسوسة أو أشياء أعراض ومعاني؟ أعراض ومعاني ليست محسوسة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله صفات المخلوق إن صفاتنا منها ما هو أجسام وأعيان أي أشياء محسوسة، ومنها ما هو معان وأعراض أي أشياء معنوية لا تكون محسوسة أجسام محسوسة، والأجسام التي هي أعيان يقال لا في حق المخلوق أبعاض وأجزاء. طيب يبين هذا بما يليه. قال ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، إن الثلاث يضم يثبتوا الأشاعرة، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. ما معنى مثل مفهومه في حقنا؟ أي في المعنى العام الإجمالي الكلي، ولولا هذا المعنى الكلي لما فهمنا معاني صفات الله عز وجل. قال فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، أي قلنا ماذا؟ في المعنى العام الكلي معلوم معنى اليد في اللغة، وليس بمعلوم معلوم معنى اليد، ولكن يد الله عز وجل ليست كيد المخلوق، بل صفة الموصوف تناسبه. واضح هذا كلام شيخ الإسلام؟ يقول صفات المخلوق منها ما هو أجسام محسوسة، ومنها ما هو أعراض معنوية. الله عز وجل يقول وصف نفسه بأن له الصفات التي تطلق في حق المخلوق بأنها ماذا؟ أجسام محسوسة. وله وصف نفسه بأن له الصفات التي تطلق في حق المخلوق بأنها أعراض معنوية ليست محسوسة. بقي في حق الله عز وجل لا يقال هذه أجزاء، ولا يقال أبعاض، ولا توصف بأنها أجسام، لكون ذلك لم يرد في حقه سبحانه وتعالى. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذلك ليست مثل صفات المخلوقين. هذا تقدم معنا القاعدة أو الأصل ماذا؟ الثاني. ما هو الأصل الثاني؟ القول في الصفات كالقول في الذات. فإن كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين. قلت كذا أنا؟ كذاته نعم. قال فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة الموصوف إليه كنسبة صفة الخالق إليه. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. طيب. قال وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. ما هو المنسوب؟ هي الصفات، والمنسوب إليه هو الموصوف. فصفات الله منسوبة إليه، فليست الصفات المنسوبة إلى الله كالصفات المنسوبة إلى المخلوق. كما أن المنسوب إليه تلك الصفات هو الله، ليس كهذا المنسوب إليه تلك الصفات هو من؟ المخلوق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. حديث عن جماعة من الصحابة في معنى جرير بن عبد الله عن أبي هريرة عن أبي سعيد كلها في الصحيحة. قال فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. واضح هذا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. شبه الرؤية بالرؤية، أي الشيء الذي يضاف إليه كالشيء الذي يضاف إلى من؟ إلى المخلوق. المخلوق يرى، والله جل وعلا يرى في الآخرة. فشبه هذه الصفة التي تضاف إلى الله بالصفة التي تضاف إلى من؟ إلى المخلوق. لكن لم يشبه المرئي بالمرئي، فليس الله عز وجل كهذا القمر الذي يرى. في ماذا شبه الرؤية بالرؤية؟ قال العلماء شبه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح والظهور، فتكون رؤية العباد لربهم كرؤية الناس لهذا القمر في ليلة البدر، وكرؤية الشمس صحوا في الظهيرة ليس دونها سحاب. أيضا شبه الرؤية بالرؤية، قالوا حيث أن الجميع يرى من جهة العلو، قالوا ويكون هذا في رد على الأشاعرة الذين قالوا إن الله يرى لا في جهة. قالوا فتشبيه الرؤية برؤية الشمس والقمر دليل على أنه سبحانه وتعالى يرى في العلو. أيضا قالوا وجه تشبيه الرؤية بالرؤية، أيضا شبهت الرؤية برب أنها رؤية بدون إحاطة، فإن الإنسان يرى القمر ولكن هل يحيط به رؤية؟ لا يحيط به. يرى الشمس ولكن لا يحيط بها رؤية، فكذلك رؤية العباد لربهم عز وجل. إذن كان لهذا التشبيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد هذه الثلاثة الأوجه، أن من فوائد تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح والظهور، وأيضا تشبيه الرؤية بالرؤية في أنه يرى في العلو سبحانه وتعالى، ففي رد على الأشاعرة الذين مؤدى قولهم هو إنكار الرؤية، لأنهم قالوا يرى لا في جهة. كيف يرى لا في جهة؟ معناه أنه لا يرى. وأيضا في تشبيه الرؤية بالرؤية من جهة أنها رؤية بدون إحاطة. طيب، وبهذا انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من القاعدة الثالثة. قال رحمه الله، نقرأ بعض القاعدة الرابعة وسهل. قال: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. طيب، هذه القاعدة متعلقة بالقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة لما ذكر شيخ الإسلام أن من الناس من توهم أن ظاهر النصوص هو ماذا؟ هو التمثيل. طيب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القاعدة المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن ظاهر النصوص هو ماذا؟ هو التمثيل. فالذي يتوهم أن ظاهر النصوص التمثيل يقع في محاذير كثيرة، ذكر منها شيخ الإسلام رحمه الله أربع محاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. هذا محذور بعينه، هذا المحذور الأول من أشد المحاذير، أنه توهم أن هذه النصوص تدل على ماذا؟ على تمثيل الله بخلقه. وهذا التوهم معناه توهم لأن يكون ظاهر كلام الله ورسوله الكفر. فإن اعتقاد المماثلة بين صفات الله وصفات المخلوقين كفر. وصح عن نعيم بن حماد الخزاعي أنه قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تمثيلا، كذا قال نعيم رحمه الله كما عند اللالكائي وغيره بسند صحيح. فإذا هذا المحذور الأول، حيث توهم أن ظاهر القرآن والسنة الكفر، وهذا محذور أو ليس بمحذور، بل من أعظم المحاذير، حيث اعتقد أن ظاهر الأدلة القرآنية والأدلة النبوية أنها تدل على الكفر بالله عز وجل. طيب، ثم هناك محاذير أيضا ترتبت على هذا المحذور. قال الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. حاصل هذا المحذور الثاني أنه عطل النصوص عما دلت عليه، فهذه النصوص دلت على معاني، وهو عطل هذه النصوص عن هذه المعاني التي دلت عليها، بل يكون معطلا للنصوص وجانيا على النصوص من وجهين. الوجه الأول أنه عطل المعنى المراد من هذا النص. المعنى المراد هل هو التمثيل؟ لا، بل هو معنى يليق بالله، عطل هذا المعنى. الوجه الثاني من أوجه جنايته على النصوص أنه جعل لها ظاهرا غير مراد، أنه جعل لها ظاهرا غير مراد، وليس هو ظاهرا لتلك النصوص التي اعتقد أن هذا ظاهرا لها. طيب، هذه المحاذير الأول والثاني بماذا تتعلق؟ تتعلق بالصفات أو تتعلق بالنصوص؟ ها؟ بالنصوص. الأول أنه جعل ظاهر النصوص ماذا؟ تمثيل. الثاني أنه عطل النصوص عما دلت عليه من المعاني الصحيحة، عطل النصوص عما دلت عليه من المعاني الصحيحة. فهذان المحذوران يرجعان إلى النص، فهما محذوران في النص. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى، هذا المحذور الثالث. أنه نفى تلك الصفات التي دلت عليها تلك النصوص، عطل الله عز وجل عن تلك الصفات، صفات كمال عظيمة جعل الله عز وجل معطلا عن هذه الصفات العظيمة التي هي صفات كمال. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. هذا الرابع، أنه إذا وجد الثالث، ما هو الثالث؟ تعطيل الله عن صفات الكمال، يلزم منه المحظور الرابع وهو أن يصف الله عز وجل بالنقص، لأنه ما من موجودين أو ما من موجود إلا وهو موصوف بصفات. فإما أن نقول إنه موصوف بصفات الكمال أو نقول بضد ذلك، فنقول هو موصوف بصفات النقص أو ننفي عنه النقيضين، فنقع في شر من ذلك كله، شبهنا بماذا؟ بالمستحيلات.
الثالث هو يريد أن أعلى المثلة لما بيان في تلك الصفات،
نعم يكون معطلا.
إذا رد على المعطلة
لا، هو رد على الممثلة لكن نتج عن تمثيلهم ماذا؟ نفي الصفات. فإن الممثل أو المعطل أولا ماذا؟ مثل ثم استوحش التمثيل. أولا مثل قال صفات الله مثل صفات المخلوق، فاستوحش هذا الأمر فعطلها، فهو رد على أصحاب من؟ التمثيل. طيب المحذور الثالث والرابع يرجعان إلى ماذا؟ إلى الصفات. فإذا ذكر شيخ الإسلام محذورين راجعين إلى النصوص ومحذورين راجعين إلى الصفات. قال فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل المنقوصات التي هي منصوبة بصفات النقص، بل ربما يقع في تمثيله بماذا؟ بالمعدومات والمستحيلة. قال وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، أول عطل صفات الكمال وعطل النصوص، انظر ما ذكر، قال فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات. هذين مذكور في أي المحاذير؟ طيب نعيده نقرأ كنوا معنا. قال فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، أين يقع؟ الثالث أو الرابع؟ تقول الثالث. من يوافق على الثالث؟ أنت توافق على الثالث، وأنت يا مجاهد في الرابع. ها من يخالف؟ في الثالث والرابع. في الأول عطل صفاته، في الثالث عطل صفات الكمال، وفي الرابع مثله بالمنقوصات المعدومة، ففي كليهم. قال وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، أين هذا؟ عطل النصوص عما دلت عليه من الصفات الثاني، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، وهذا إن هو فشيخ الإسلام عكسها، انظر عكسها إلا الثالث والرابع، فقدم ماذا؟ بدأ بالكلام هنا عن الثالث ثم أتبعه بالرابع ثم الثاني ثم الأول. قال فيجمع في الله وفي كلامه أو في كلام الله بين التعطيل والتمثيل، انظر حصلت جنايته تعطيلا وتمثيلا في الله وفي كلامه، في الله في صفاته وفي كلامه أي في ماذا؟ في النصوص. فكان جانيا على الله عز وجل وعلى كلامه بالأمرين، التعطيل وهو موجود في الثاني والثالث، والتمثيل وهو في الأول والرابع. قال فيكون ملحدا في أسمائه وآياته، تقدم معنا كيف الإلحاد في أسماء الله، وهذا منها تمثيل هو من الإلحاد أو لا، والتعطيل من الإلحاد، نعم من الإلحاد، وأيضا تقدم معنا الإلحاد في آيات الله الكونية والشرعية. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لهذا مثالا لهذه القاعدة، أن الذي يعتقد أن ظاهر التمثيل يلزم هذه المحاذير، وسيأتي إن شاء الله نقرأه هذا المثال. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.